نسيم في الهجير والهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا في الفقرة دي المفروض أن أنا بتكلمش خالص. ليه؟ لأني يعني أستحي أن أنا أتكلم أو أسأل شيخنا وأستاذي وحبيب قلبي فضيلة الشيخ سيد البشبيش.
الله يحفظك.
منور شيخنا.
بارك الله فيك. قناة أمجاد منورة بحضرتك ومنورة بالعاملين فيها كلهم، منورة بجمهورها الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يكتب لها التوفيق والسداد دائما.
أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخ سيد.
الله يحفظك.
الحقيقة الضيف الثاني هو صاحب قناة، الأستاذ الدكتور الشيخ حسن أبو رخ. منور يا شيخ حسن.
مرحبا بك يا أهلا وسهلا.
إزيك حبيبي؟ إزي حالك حبيبي؟ منور.
الله يحفظك.
منور شاشة قناة أمجاد.
الله يحفظك ويبارك
فيك. الحقيقة أنا عايز أقول لكم النهارده الشيخ حسن أبو رخا كان ناوي يطبخ لنا بإيده أكلة صحية طبية نبوية مندي، بس بطريقة مختلفة بأعشاب مختلفة، اللي عنده علاج في القولون، اللي عنده مش عارف إيه في الكبد، الحاجات دي كلها كان النهارده ناوي يطبخ لنا، لكن إحنا الحقيقة نظرا لزحمة اليوم ما قدرناش نوفر له وقت عشان يقف في المطبخ ويورينا الأكلات النبوية بتتعمل ازاي. لكن احنا طبعا عند وعدنا المندي موجود والفراخ موجوده والرز، ويوم الحد هناكل هناكل
ان شاء الله، بس يا رب ما تطيرش على بال الصبح.
منورنا يا شيخ.
الله يحفظك. الله يبارك فيك ان شاء
الله. الحقيقه الضيف الثالث يعني اتعلمنا منه الاعلام.
الله يحفظك.
وبنتعلم منه.
الله يحفظك.
وبنتفرج على برامجه وبنستمتع. وانا الحقيقه لما بشوف الجهد اللي هو بيبذله في اي برنامج بيعمله او اي كليب بينتجه ابقى مشفق عليه، مشفق عليه لانه حريص ودقيق في كل تفصيلة من تفصيلات البرنامج اللي بيعمله. عشان كده انا شخصيا بستمتع بكل برنامج سواء هو بيقدمه او هو بيقوم بانتاجه. الاعلامي الدكتور مدحت افندي.
اهلا بك يا زهين. الله يحفظك. بالعكس انا اقول للمشاهدين الكرام انا بتعلم من سعادتك كثيرا جدا واستفدت من سعادتك كثيرا جدا. بارك الله فيك. الله يحفظك.
جزاك الله خير.
جزانا واياك الله.
شيخ سيد، قبل ما نتكلم على البرنامج الجديد على شاشة قناة أمجاد اللي الناس طبعا إن شاء الله تنتظره وتستمتع به وتستفيد، عاوزين نتكلم على برنامج الحقيقة أنا كنت بتابعه على شاشة قناة أمجاد طوال فترة شهر رمضان وخلال الفترة اللي فاتت دي كلها، أراك على القمة. هنبدأ بالعنوان. العنوان حلو قوي، اخترته إزاي؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة برنامج أراك على القمة يعني حضرت إلى ذهني وإلى قلبي وإلى عقلي من سنوات، وكنت متردد في التسمية. يعني أحيانا كنت أقول شباب على القمة، وأحيانا أقول أراك على القمة. أراك على القمة أردت من خلالها أن أخاطب نفسي أولا، ثم أخاطب شباب الأمة، وأخاطب أيضا الكبار في الأمة والصغار حتى في قضية علو الهمة، أن ترتفع هممنا وأن نعلو بها إلى ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. لماذا؟ لأن الهمة إذا علت وإذا ارتفعت في كل الموضوعات التي طرحتها من خلال البرنامج، وكل الأخلاقيات التي تحدثنا عنها، وكل السلوكيات والأمور التي يجب على المسلم أن يقوم بها في حياته تجاه نفسه وتجاه المجتمع وتجاه الأمة، هذه تحتاج إلى همة، إلى همة عالية جدا يعني. ولذلك دائما أنظر إلى شباب الأمة تحديدا إلى شباب أمة الإسلام والمسلمين، أن مكانهم الأصلي، مكانهم الرئيس، مكانهم الذي يجب أن يكونوا فيه هو القمة، والقمة دائما، لأنهم يحملون في حياتهم كتابا عظيما جدا ما أنزل الله تبارك وتعالى على البشرية مثل هذا الكتاب المنير وهو القرآن العظيم، وهم أتباع لخير المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتبعية يعني طالما أننا ننتمي إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الخلق جميعا والذي هو إمام الأنبياء والمرسلين، بالتبعية من المفترض أن نكون نحن أيضا دائما على القمة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، بسم الله ما شاء الله. الحقيقة البرنامج سايب رد فعل طيب، والناس كانت بتتابعه بشغف، والناس كانت حريصة عليه، وتعلمنا منه كتير واستفدنا. وعشان كده احنا الحقيقه كنا في قناه امجاد طماعين زياده، وبعد ما اتعرض في رمضان احنا دلوقتي بنعيد لغايه النهارده. البرنامج كان بيتذاع وهيتذاع النهارده حلقه ان شاء الله لغايه لما الناس تنتظر ان شاء الله الشيخ سيد البشبيشي في برنامجه الجميل ان احنا كلنا بننتظره. وانا بقول ان الناس كلها فعلا تنتظر برنامج جديد واسم فريد النسب الخالد، هنتكلم عنه بس بعد ما نروح للشيخ حسن ابو رخشه. منور يا شيخ حسن.
الله يحفظك.
دواء من السماء.
نعم.
الله
الله يكرمك.
هو في دواء من السماء؟
نعم.
ايه ده؟
اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما اتفق أهل العلم أن الأوامر من الله بشكلان، الشكل الأول يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، إذا من الله مباشرة، والأمر الثاني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل بقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. دواء من السماء القصد منه هو تنزيل أوامر رب العزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القصد منه تعريف الناس بمدى أوامر الحبيب في طب الأعشاب، والقصد منه هو اصل الحديث في المرجع يا اما في صحيح البخاري او مسلم او الماجه حسب كتب ائمه السته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الثناء على عجوه المدينه وأثنى بالثناء العظيم بانها سيده ثمار الدنيا وفاكهه اهل الجنه في الحديث الصحيح، من اكل ما بين لبتي سبع من العجوه لا يشبه في ذلك اليوم مس او سم ولا سحر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره من الحديث. واعظم حديث لما قال عن ابن عدي عن عائشه المؤمنين قال من اكل سبع في سبع شوف يا ابن جزام. انا واحد من الناس كنت اجهل هذا الكلام، ولكن لما بحثت فيه لقيته شيء عظيم جدا، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظيمه الشريفه حط لنا لما قال اليوم طرقت لكم دينكم، ليس القصد بالدين بالشهاده والصلاه والزكاه والحج، ولكن الاعظم من ذلك اوامر الشريفه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الخل، كثير من الناس يجهلوا هذه الامور، ولكن احنا نقصد في دواء من السماء هو تنزيل من رب العزه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف الناس مدى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني من البرنامج بمشيئه الله تعريف ازاي اقدر اطبق او استخدم عجبه حس بها النبي صلى الله عليه وسلم، زي على سبيل المثال حب الرشاد اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الامرين من الشفاء الصفه والصبر. الصفه ده حديث عظيم جدا لحب الرشاد، لو اتكلمنا على فوائده الطبيه والعلميه فيه لا حصر له، لكن ابسط ما اقول ذاك الحبه العجيبه صغيره الحجم التي تكفي 100 مرض ويكفيني هذا القول. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الثناء على هذه، ما بالك في الريحان؟ اذا قدم الريحان فلا يرد، فانه طيب الريح خفيف المحمل، بيعالج امراض لا حصر لها. لكن اقول لك مرض واحد انه يكفي انه بيعالج الارتجاع في الصمام الامترياري، الشريان التاجي، الاورطي، بيعيد تنظيم الدوره الدمويه، بيعالج حساسيه الصدر، بيهدم القولون. احنا لو قعدنا نتكلم في اوامر الحبيب هذا هو دواء من السماء. القصد من نعرف للناس ازاي اقدر اجيب الشيء ده واقدر اطبقه صح بحيث استفيد منه كزيوت عطريه اولا ثم الماده الفعاله. هذا هو القصد من دواء من السماء.
بسم الله ان شاء الله. هنرجع لك ثاني يا شيخ حسن بعد ما نروح للدكتور مدحت.
الله يحفظك.
منور يا دكتور.
الله يحفظك.
وسعداء بيك على شاشه قناه امجاد لاول مره، وان شاء الله ما تكونش اخر مره.
ان شاء الله
باذن الله. ربنا يكرمك يا دكتور.
بارك الله فيك.
الحقيقه طبعا من اهم البرامج الحقيقه اللي انت عملتها واللي احنا كلنا هنستمتع بيها على شاشه قناه امجاد ان شاء الله خلال الخريطه الجديده اللي احنا بنقدمها، عقيدتنا
خط
احمر. العنوان رائع.
بارك الله
فيك. بسم الله ما شاء الله.
الله يحفظك.
فعلا عقيدتنا خط احمر. ما احوجنا لهذه الجمله في هذه الايام؟ كيف جاءت الفكره؟ والعلماء اللي كانوا معاك في البرنامج
طب. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا بعد السعاده التامه الغامره لما جيت هذه القناه الطيبه ومقابله حضرتك واخواننا الافاضل الموجودين والجهد العظيم الموجود في قناه قلما توجد يعني قناه دينيه فيها هذا الاهتمام وهذه التقنيات وفريق العمل الرائع الموجود طبعا باداره حضرتك واخونا الحبيب الاستاذ محمد صبر واخواننا الافاضل الموجودين والاستاذ ايمن سامي وكل من رايت من الاخوه الاحباء. الفكرة البرنامج استاذنا الحبيب بعد الثوره المصريه مباشره احنا كنا خايفين على مصر جدا جدا جدا
طبعا.
في ناس يعني تعرف تشتغل كويس قوي في الهرجله في الظلام، اما في النور والوضوح صعب انها تشتغل. في مرحله الثوره بيبقى الامور كلها غير ثابته والامور متغيره. احنا كنا خايفين من الشيعه جدا، مش ضعف ابدا، عمر ما كان ضعف عند اهل السنه ان هم يخافوا من الشيعه ابدا ابدا. احنا بنخاف لان احنا دعوتنا دائما سلميه، دعوه اهل السنه والجماعه. انما انت تخاف على بلدك لما يكون بلدك مش محصنه ضد هذا الدين، وانا اعي كل كلمه اقولها جيدا، وهم في نفس الوقت
كل بلد بيحط رجلهم فيها يكونوا مثلا حزب الله اللبناني، لا حزب الله البحريني، فممكن يعملوا حزب الله المصري مسلح وميليشيات ويعملوا اضطراب في البلد. فقلنا مهمتي أنا ومهمة مشايخنا الأفاضل إن إحنا بعد ثورة 25 يناير أما البلد تنساب ويتفتح لها ثغرات في كل مكان، على ما يبقى البلد تستقر لازم نأمن إخواننا في مصر. نقول لهم يعني إيه الفكر الرافضي، الشيعة طبعا زي ما حضرتك عارف كتير، بس حابين نقول يعني إيه الفكر الرافضي، إيه هو اللي رفض أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإيه اللي هو يكفروهم ويكفروا عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يكفروها والصحابة الكرام يكفروهم كلهم ما عدا ثلاثة أو أربعة، أكتر حاجة يقولوا ستة ولا سبعة يعني أما بيزودوا، أو الباقي كل الصحابة كفار. فقلنا ده الهدف الأول إن إحنا نأمن أهلنا في مصر وأحبائنا في مصر. الهدف الثاني إن إحنا أيضا ندعو الرافضة إلى دين الله عز وجل بهدوء وبأدب وبتواضع. وطبعا اللي بيدخل في المجال ده وبيتكلم بهدوء بيبقى صعب جدا جدا، لأن بيقابلك نصوص من أخطر ما يكون. يعني مهما قلت إن أنا هكون هادئ في البرنامج وفجأة تجد نص مثلا عفوا لإخوان المشاهدين، ولكن احنا ودينا نعرف الناس، أما هذا الخبيث يؤلف كتاب يسميه الفاحشة الوجه الآخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، كيف نسكت على هذا الأمر؟ لابد أن ندنا احنا نتسامح في الأمور اللي بيننا الشخصية، أتسامح في حقي فلان يتسامح له أو كذا، أما يتسامح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، الكتب المكتوبة في إثبات تحريف كتاب الله كما يدعون وكما يقولون، وفي تكفير الصحابة، لا ده العقد خط أحمر ما أقدرش. أنا جاملك وقابلك في كل شيء يخصني أنا، أما شيء في العقيدة أنا آسف جدا ما أقدرش أتخطى هذا الأمر أبدا. العقيدة خط أحمر لا يمكن أتجاوزه أبدا. ولو تحب إن شاء الله بعد ما نستمع لشيخنا إذا أذنت لي أكمل مين اللي كان معامل الشيخ واتكلمنا مع مين ومين وفي إيه وفي إيه،
هنيجي الحوار الثاني دكتور
بارك.
شيخ سيد النسب الخالد، انت بتجيب العناوين دي منين؟
الشيخ شاعر على فكره،
لا ان شاء الله
الشيخ شاعر على فكره
والله، لا هنسمع طبعا هنسمع حاجه. النسب الخالد يا شيخ،
انت ذكرتني في البدايه في سنه من السنوات يعني كنت في دوله الامارات ودعيت الى محاضره، فحطينا عنوان للمحاضره وكان عنوان طبيعي جدا، انا يعني ما خدت في بالي انه ممكن يعمل شويه من الاضطراب عند بعض الناس يعني، فسميت المحاضره شراب الابرار. وكانت المحاضرة كلها كنت بتكلم فيها عن ماء زمزم، وكنا في موسم قريب من الأيام هذه في موسم الحج يعني. فالأخ اللي بيقدم المحاضرة قام وعمل مقدمة طويلة جدا عن الجنة وشراب أهل الجنة. فلما بدأت المحاضرة وكذا، فالمحاضرة اللي بعدها كنت سميتها الشاهد حجر. فالأخ قبل ما هو نفسه، فقبل ما يقدم ميل عليه وأنا جالس، قال لي شيخ الشاهد حجر، عايزين يعني حجر إيه بالضبط؟ تتكلم عن حجارة في فلسطين ولا تتكلم، انا عايز افهم يعني. قلت له انا اتكلم عن الحجر الاسود اللي يعني. فالعناوين احيانا ممكن فعلا عنوان يشد انتباه المشاهد او المستمع، وده المطلوب، مطلوب ان احنا نجذب انظار الناس الى ما نريد ان نتحدث عنه حتى يكون الجو مهيئا للاستقبال والتركيز معك وانت تتحدث يعني.
صحيح.
النسب الخالد، أنا قصدت بهذه الكلمات البسيطة جدا أن أتحدث عن أشرف النسب الذي تنتسب إليه البشرية، وهو نسبنا إلى أجدادنا من الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام، ختاما بمسك الختام ولبنة التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما نتحدث عن الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، سنكتشف أننا بحق بحاجة إلى التعرف، تعرف الشديد جدا والغالي جدا والمهم جدا، أن نتعرف على قصص الأنبياء والمرسلين، لأننا لو ربطنا ما كان عليه الأنبياء والمرسلون بما نحن عليه حتى في حاضرنا وما ستكون عليه الأمة في مستقبلها، سنرى أننا بالفعل بحاجة إلى قدوة لنا وإلى نسب خالد نفتخر أننا ننتسب إليه، لأنهم كلهم ينتسبون إلى الإسلام، دين الله تبارك وتعالى الأوحد على هذه الأرض، فما بعث الله تبارك وتعالى نبيا ولا رسولا إلا برسالة الإسلام. بعث إبراهيم عليه السلام برسالة الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وما بعث بعد إبراهيم، ما بعث يوسف عليه السلام إلا بالإسلام، قال كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. وما بعث سليمان عليه السلام إلا بالإسلام في الرسالة المشهورة جدا التي جاء ذكرها في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما بعث موسى الكليم إلا بالإسلام، قال كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى ويحدث بني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما بعث عيسى المسيح إلا بالإسلام أيضا، قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليختم هذه الرسالات برسالة الإسلام الكاملة التي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يأتي الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ليسطر للبشرية هذه الكلمات المهمة جدا، أن يحفظها كل منا وأن يعيها جيدا وأن يفتخر أنه ينتمي لهذا النسب الخالد، نسب الإسلام والمسلمين والأنبياء والمرسلين. قال لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لكن اخترت النسب الخالد أن نبدأ مع إخوتنا وأخواتنا من المشاهدين لنفصل الكلام عن الأنبياء وعن المرسلين، عن حياتهم، عن صفاتهم، لأنه طبيعي جدا أنك يا أستاذ هاني أو أي واحد مننا لو أعجبت بقدوة معينة أو أردت أن تقتدي بشخص معين مهم جدا أن تتعرف على هذا الشخص وتتعرف عليه عن قرب، تتعرف حتى عن دقائق حياته وتفاصيلها. لماذا؟ حتى تقلده في كذا وتتأسى به في كذا، في أمانته، في صدقه، في فراسته، في تبليغه دين الله تبارك وتعالى للناس. هذه الصفات التي لا تنفك عن الأنبياء والمرسلين بأي حال من الأحوال، نريد أن نتعلم منهم الكثير والكثير لينفعنا ذلك في حياتنا وبعد مماتنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى.
الحقيقة شيخنا أنت حطيت إيدك على جرح هذه الأمة. أنا دايما بقول يا دكتور مدحت شيخ حسن أن قضيتنا الكبيرة في عدم وجود القدوة في هذا الجيل. أنا أعتقد أن احنا افتقدنا للقدوة هو ده اللي مؤدي بينا لغاية دلوقتي لما نحن فيه. فأنا أعتقد إن شاء الله بإذن الله ربنا ينفع بهذا البرنامج، وإن إحنا فعلا نقدم لشباب الأمة كلهم قدوة يتبعوها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتدرجا بنسبه ونسبنا إلى آدم صلى الله عليه وسلم. شيخ حسن أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا، الناس بتقتنع بالعلاج بالأعشاب؟
أول حاجة بسم الله والحمد لله، أولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يقتنع بالأعشاب فلم يقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
خير قبل بس
الموضوع شيء جدا يكسر الطريقة يعني.
الطريقة.
إلا بيقتنع. أنا بس عايز أقول كلمة بس للشيخ الفاضل.
اتفضل.
وأستاذنا الجليل المحترم. بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
شيخنا الجليل في تسمية الأسماء أنا جيت لما يعني أنا آسف أنا ليس مقاما أن أكون بين هذا الكوكب وبين النجمين وأنا أكون بينهم أقل مما
تصور
أستاذنا العزيز أستاذ هاني، شرف عظيم لي أن أكون بكم النهار وليس مجاملة ولا مدهانة أمام الناس. أنا أولا أنا أهنيك وبقول لك صلى الله عز وجل رحمن السماوات والأرض عملهن رب موسى هارون أن يلقاك أبا القاسم حبيب رسول الله متبسما في وجهك وألا يردك. الإمام أحمد بن معين لما كان الرجل يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع فيقول له أنت يوم كذا في المكان الفلاني كنت تأكل أو تشرب في مخارم المروة في علم الحديث فكان يرفض، فقالوا لأحمد بن معين ألا يكفيك أن يكون كل هؤلاء الناس صمق يوم القيامة؟ قال ابن معين والله أن يكون كل هؤلاء الناس خصوم عند الله يوم القيامة. ولم يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدب عن سنة ابن معين، ما بالك أستاذنا أبو الذهب الفاضل العزيز الغالي يدافع عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف أنا آسف ومعلش انا لو في سوء ادب مني، انا بعتبر المذهب الشيعي هو اشد خطر من التنصير، لاني كثير من الناس ودي قضيه معلش خطيره جدا، انا ممكن اجيب واحد من عامه الناس واقول له تشيع، التشيع بيعطيك مال وسكن وعروسه وفلوس، انا مش اذكر البلاد ماشي، فبقول لك تشيع الراجل يعني ايه تشيع مش فاهم، انت هتقول له المذهب الشيعة زي مثلا الحنبلية زي الشافعية زي مولد الحسين زي الراجل هيمشي معاك زي معاين لان عنده، لكن لو جيت قلت له تعالى اتنصر هيقوم ياكلك بعينه في ايدك، لان انت جيت في خط احمر عقودتنا لا مسلم مظبوط الغلط خط احمر، لكن تعال قول له تشيع، ما احنا بنامن ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وبنحب ابو بكر وعمر، هذا القصد تعريف الشيعة يعني بتمنى من استاذنا الفاضل يكون عنده القدر الاكبر, لان كثير من الناس يجهلوا حكم الشيعة. وكل شيعة شيعي يرى يرى كل ما للمسلم هو غنائم حرب. اذكر احد الناس في المدينه المنوره عزم واحد شيعي وعمل له ذبيحه وضيفه ضيافه كبيره جدا, والمعذره على سوء اللفظ اللي اقوله, ثاني يوم في المجلس شم ريحه غير حلوه, فقلب لقى الله يكرمك ورا المجلس بال في هذا المكان لا يستطيع ان يجد ياخذ منه شيء, فبال يعني الله يكرمك عمل روض داخل لانه يرى هذه هي غنائم حرب. كل ما للمسلم هم ياخذوا زيها. ولذلك انا بدعو استاذنا العزيز الغالي وشيخنا الفاضل يا ريت يكون في بدايه شيء لنصره ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجهل عندنا, انا اسف انا واحد من الناس جاهل باحكام او تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل العظيم, من افترى على الله كذبا يقتل ولا يستتاب, ومن سبني وسب ابو بكر وعمر يقتل ولا يستتاب, ومن سب علي وعثمان يقتل ولا يستتاب. فقيل يا رسول الله لما فرقت بين ابو بكر وعمر وعثمان علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم, لاني انا وابو بكر خلقنا من طينه واحده وفيها نطفه. فبالك من تعاد على عائشه المؤمنين المطهره الزوجه التي باركها رب العزه فوق سبع سماء.
انت اتكلم عن البرنامج اكثر منك يا
استاذ. مفيش
لازم جدا والله,
مفيش وصفه عشبيه لعلاج عقول هؤلاء الناس ومخلص.
والله انا اقول لحضرتك حاجه بسيطه, لو احنا ايقنا كلمه واحده ان العمر ياتي لا محاله, وغدا سنقف بين رب العزه, هنقدر نفصل بين هذا الامرين. وردا بس على استاذنا الفاضل بالنسبه للالوان, انا اسف طبعا انا عامل حاجه كده على قدي, كتاب اسمه اعترافات على الشاب تائب. فدايما الواحد بتعامله تائب ليه؟ بتعامله يوسف انا قصدت, يعني انت كنت عملته يوسف, انا قصدت اعترافات على الشاب تائب ان كذبت المقادير بما يرضي الله, القصد منها تبت وليس التوبه على المعصيه. فكل يقول لي انت كنت سايب تائب يا عم تبت, فقصد اللي هو الاعترافات على الشاب تائب اللي هو القصد منه. وان شاء الله انا عاهدت ربي ان اول نسخه الاسبوع ده تطلع انا ناوي اهديها لك على الهواء, واهد ربي ان شاء الله والله يشهد الله, هذه يعلم الله في 6 سنين. فقصدت منها اللي هو القصد منها فيه. ومثلا في كتاب بفكر بعمله اسمه يومياتي مع الجن في خلال الرقية الشرعيه. طبعا الاسم غريب, يعني انت كنت عايش مع الجن؟ لا, هذه الامر. فشيخنا الفاضل اختار اسم جميل,
النسب الخالد.
طبعا فهذا افضل الله عز وجل ان يجمعنا معكم مع حبيب صلى الله عليه وسلم.
دكتور مدحت, العلماء اللي شاركوا في عقيدته
خطر. بارك الله فيك. قبل ما اتكلم عن علماء, انا اتكلم عن شيخي. لما بتتكلم عن المسميات الشاهد حجر والاسماء الجميله اللي ذكروها, واحنا محتاجينه الان, بدا خطبه جميله جدا في تونس للدكتور البشبيشي سماها دقه ساعه العمل.
الله
بدا بهذا الامر, احنا محتاجين نبدا الان. هو بعد الحمد لله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدات البرنامج خوف شديد جدا, هعمل ايه؟ بدات اقسمه اقسام. اللي عاوني فيه معاونه كبيره والدي فضيله الشيخ الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم, وهو سالني على بعض المسميات فنذكرها ان شاء الله. بدات البرنامج ده جبت فيه جمهور, الجمهور تناقش معنا في بعض الامور, جبت فيه بعض الملفات الخاصه بالشيعة, اردت اكون منصف في غايه البدايه, عملت مقارنه في كل حلقه بين السنه والشيعة, نبداها بالشيعة بيقولوا ايه مثلا عن القران, وبعدين احنا السنه بيقولوا ايه, وبعدين الشيعة بيقولوا ايه. تمام, اول حلقه كانت كلمات حول التشيع, كلام عام عن الشيعة, احنا نفهم عنه ايه, عن الشيعة بيقولوا ايه عنا, حاجات سريعه لاستاذنا والدنا الدكتور سعيد عبد العظيم النائب الثاني للدعوه السلفيه بالاسكندريه, واللقاء الثاني لوالدي سماحه الوالد الرجل الحبيب العلامه الدكتور محمود مزروعة. هذا الرجل يا اخواني المشاهدين يعني من اعلم من رايت في
على حاجة. فكره الدكتور محمود مزروعة له برنامج على قناه امجاد الفتنه الكبرى.
نعم, هذا كان اول برنامج, اول لقاء لي مع والدي الدكتور محمود مزروعة, اتكلم عن اصل الشيعة واصولها, هم اصولهم ايه والاصول اللي بيعتمدوا عليها, كيف بداوا اصولهم اللي بيعتمدوا عليها في الكتب وما الى ذلك. اللقاء الثالث انا بدات عقدي كله, اول حاجه كلمات حول التشيع مع توطئه, ثانيا اصل الشيعة واصولها الدكتور محمود مزروعة, صفات الله عز وجل عند السنه والشيعة الشيخ فوزي السعيد احسن واحد يمكن في العالم بيتكلم في اسماء الله عز وجل وصفاته الشيخ فوزي. فربطنا صفات الله عز وجل عند السنه ايه بيقولوا عن ربنا جل وتعالى, وعند الشيعة بيقولوا ايه. بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم عند السنه والشيعة, احنا بيقولوا ايه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, هو بيقولوا ايه لاستاذي الكريم الدكتور عبد المنعم ابراهيم. بعد كده آل البيت عند السنه والشيعة لاخي الحبيب الشيخ علاء سعيد, من اقوى الحلقات اللي كانت في البرنامج.
طبعا.
وبعد كده الحلقه السادسه يعني أستاذ الخطباء وخطباء الأساتذة للشيخ الدكتور محمد حسان، الصحابة عند السنة والشيعة. إحنا بنقول إيه عن الصحابة رضي الله عنهم؟ والشيعة للأسف بيقولوا عن الصحابة. يعني حتى من الأسئلة الخطيرة جدا، لو واحد سؤل واحد يهودي من أحب الناس إلى الله عز وجل في دينك؟ قال أصحاب موسى. ولو سؤل نصراني من أحب الناس في النصرانية لقال أصحاب عيسى، وإن سئل هؤلاء من أشر الناس قالوا أصحاب محمد. للأسف الشديد الشيخ محمد حسان اتكلم في الحلقة السادسة الصحابة عند السنة والشيعة، الحلقة السابعة اللي أستاذنا الدكتور مازن السرساوي وهو متخصص في هذا الباب اتكلم عن قراءة التاريخ، كيف نقرأ التاريخ. ودي مشكلة أساسية، المشكلة عندنا كلنا في بعض الكتب اللي هي غير مرتبة وغير منظمة بيقرأها بعض أخواننا البدئين، يلاقي مش عارف الفتنة الكبرى بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه وبعدين إيه اللي حصل. وحقيقي أنا أدعو أخواننا المشاهدين يقرأوها بتأمل الآن، لا قد تنطبق الآن على الأحداث اللي احنا فيها من وجهة كده معينة لعلنا نتكلم فيها في مرة أخرى إن شاء الله. بعد كده تكلمنا عن الصحابة وآل بيت محبة وقرابة الأخ الكريم الشيخ هاشم إسلام. بعد كده العباد العقيدة عند السنة، التوحيد عند السنة والشيعة دكتور محمود مزروعة، العبادات عند السنة والشيعة لشيخنا المحدث العلامة الشيخ مصطفى العدوي. بعد كده أمهات المؤمنين عند السنة والشيعة لأستاذنا الدكتور وصلى الله عليه وسلم أن يفرج عنه دكتور عبد الرحمن البر، حلقة رائعة جدا. وبعد كده تكلمنا عن علي وفاطمة رضي الله عنهما عند السنة والشيعة، احنا بنقول ايه عن علي وفاطمة وهم بيقولوا ايه لأستاذنا الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، وهي حلقة متخصصة ورائعة جدا. بعد كده تكلمنا عن الحسن والحسين، حلقة مبكية جدا ورائعة جدا لأخي الكريم الشيخ علاء سعيد، احنا بنقول ايه عن الحسن والحسين رضي الله عنهم وهم بيقولوا ايه عنهم لما دعوهم هم قتلوهم ويدعوا علينا هذا الأمر ويعملوا لطميات إلى الآن. بعد كده تكلمنا عن شخصية محورية جدا جدا ومهمة جدا جدا عندنا وعندهم، جعفر الصادق رضي الله عنه. وكنت متحير مين اللي يتكلم عن هذه الشخصية، جيت أسد كبير الشيخ عبد الله سمك رجل العلامة طبعا البحر جزاه الله خيرا طبعا. فأول ما كلمته قلت لك عايز أتكلم في كذا، الرجل ابتسم وضحك وقال جاهز، وتكلم في حلقة رائعة عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه. والحلقة المحببة إلى قلبي دائما المهدي عند السنة والشيعة فضيلة الدكتور السيد الجبيشي. وأنا أقول لم يسألني أحد عن من سيتكلم في هذا الباب إلا الشيخ محمد إسماعيل، قال من سيتكلم عن المهدي؟ قلت الدكتور السيد الجبيشي، فقال ما شاء الله. والحلقة رائعة جدا لأن هناك كتاب للشيخ المقدم، كتاب جميل اسمه المهدي وفقه أشراط الساعة حوالي 800 صفحة، أنصح المشاهدين طبعا مش طبيعي ضاري ولا حاجة مش بعمل إعلان كتاب من أروع ما يكون.
لا اعمل إعلان وادفع ثمنه دكتور مش مشكلة
تمام. الشيخ عنده الكتاب ده، أنا شفته من حوالي 10 سنوات، أنا عندي دار نشر وبدأت شفته لسه بيطبع. أنا يعني أشهد الله تقريبا أول ما شفت هذا الكتاب لم أستطع النوم حتى قرأت الكتاب كاملا، عادت يمكن يومين وشوية مش قادر من جمال الكتاب وتأصيل الكتاب الرائع. وحلقة صمت الشيخ البشبيشي حلقة رائعة جدا. إيه المهدي اللي عندنا؟ هل المهدي اللي عندنا منتظر ولا المهدي بتاعه منتظر؟ ما هو مستخبي في السرداب، لو كان منتظر حد يطلعه من السرداب تمام. دول 15 حلقة لو تحب ان انا اتوقف واكمل بعد كده مع بارك الله فيك.
ربنا يكرمك
الله يحفظك
شيخنا. اسف كان سمحت الوالد رحمه الله للشيخ ابو زمن باز كان اخذ فقه الشيعة واتكلم في الشيعة، وبعدين جه واحد من الشيعة ضرب عليه نار، فقام احد طلاب العلم احتضن الشيخ وخد الطلقه ومات في ساعتها. فرحمه الله عليه سمحت الوالد اصر بدفع دية القتيل. كان القصد طبعا هو كان الشيخ سمحت الوالد كان يرفض الحراس عليه، وكان رغم هو مفتي المملكه، فلما قام طبعا كان بيتكلم عن الشيعة واحكامها، هو عمل كتاب جميل جدا منقحه اسمه تعريف الشيعة، فكانت الجامعه الاسلاميه بتوزعه. نعم الله يفضل. فضربوا النار فالطالب احتضن فضيله الوالد رحمه الله عليه سمحت الشيخ ومات. ودايما لما كان يذكر هذا الولد يبكي بكاء مالا بين الله سبحانه وتعالى ردا، فاسال الله عز وجل ان يعينك ما تخافش ان شاء الله.
شيخ سيد إلى جانب النسب الخالد حضرتك ليك يوم في الفتاوى. الحقيقة أنا شايف أن الفتاوى هي أزمتنا في هذه الفترة، فخلال الفترة اللي فاتت حد يطلع يعمل فتوى يقلب الدنيا، حد يطلع يقول فتوى يعمل مشكلة ما بين كل الاتجاهات. طول عمرنا نقول أن في مشكلة، أو إحنا بنحاول بقدر الإمكان أن إحنا شمل المصريين سواء مسلمين او مسيحيين. الحقيقة على القنوات الفضائية الكثيرة والمنتشرة موجود ظاهرة ربنا يسلمنا منها وهي من يريد أن يتحدث في أمور المسلمين وهو غير متخصص. والحقيقة هم قدروا أو بيحاولوا أن هم يقسمون شيعة وأحزاب واتجاهات وعاوزين يعملوا بقدر الإمكان
فرقة.
وإحنا بنساعدهم على
كده.
دور علماء الأزهر وأنت منهم في الحفاظ على الفتوى خاصة في هذه الأيام اللي الحقيقة طلعت فتاوى يعني قلبت موازين الحالة المصرية بشكل عام.
نعم، هو حقيقة يعني أنا عملت في مجال الفتوى في الخليج وبالتحديد في دولة الإمارات لفترة من الفترات في إمارات الشارقة. الوضع هناك يختلف عن الوضع عندنا تماما في قضية الفتوى.
تمام.
هناك في قوانين صارمة جدا جدا لقضية الفتوى بالذات، من الذي يفتي ومتى يفتي وكيف يفتي. عندنا هنا المسألة مفتوحة على البحر كما يقال، يعني كل من هب ودب يفتي ويقول سواء علم أم لم يعلم، يهرف بما لا يعرف، المهم أن يتكلم وخلاص. كذلك في نقطة مهمة جدا في قضية الفتوى نحن مصابين بها خاصة في مصر هنا، الفتوى تحتاج ليس فقط إلى فقه نص. يعني في بعض الإخوة يظن أن الفتوى تحتاج فقط إلى أنه يكون درس الفقه على المذاهب الأربعة أو على مذاهب أخرى، أو أنه عنده النص من القرآن أو من السنة أو من أقوال الأئمة في المسألة الفلانية فيفتي وانتهى الموضوع. لا، لأن النص يحتاج إلى فهم، يعني في علم وفي فهم للعلم. فبعض الناس عنده الدليل، واحنا كنا زمان حتى من الصغر يقال لنا الدليل عكاز العويل، وده صحيح، لكن الدليل وحده لا يكفي. الدليل وحده لا يكفي. واحنا شفنا حتى يعني عشنا في حياتنا يعني مواقف معينة شفناها من ناس كثر في قضية الفتوى، ياخد الدليل من الكتاب او من السنة ويسقطه على الواقع الخاص بها او خاص بالناس فيعمل مصيبة، يعني يجيب ايه، يجيب ازمة زيادة عن الازمة اللي الناس عايشة فيها. زي واحد من الائمة مرة زمان قال لي انا في سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام اصابتني بتعب شديد جدا، يعني قلت له سنة صحيحة؟ قال صحيحة. قلت له لا يمكن تكون سنة صحيحة وتصيبك بتعب يعني. قال لي ده انا قربت يحصل عندي غضروف في الرقبة. ليه يا عم الشيخ؟ قال لي لان انا لازم قبل وانا بسوي صفوف في المسجد لازم اطرقع رقبتي كده، يعني اطرقع رقبتي اكثر من مرة، وانا فعلا لاحظت عليه الحكاية دي، بس انا فاكر ان هي عادة يعني الناس عليها كده. فقلت له طب ايه الدليل عندك، ايه النص يعني، يعني جبت الفتوى دي منين؟ قال قرأت حديثا يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل في صلاته طأطأ رأسه او طأطأ رأسه. خلاص، طبعا دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا يا اخي. طأطأت الرأس معناها التواضع والنظر الى موضع السجود، تواضع وخشوع، مش هتعجب لي. خلاص، فقص عليها حاجات كثيرة جدا احنا شفناها من الناس ان هو بيقرأ النص وياخد ويروح يفتي لنفسه ولغيره. كذلك الفتوى لابد حينما ننزل فتوى او نسقط فتوى لابد ان نكون على دراية بحال المستفتي وعلى دراية بحال المجتمع الذي نعيش فيه. بعض المشايخ بعض الاخوة ممكن يسافر بلد يفتي فتوى الى اوروبا مثلا او الى دولة عربية يفتي فتوى، الفتوى هذه سليمة 100% في بلده، لكن في بلد اخرى لا تستقيم ولا هتعمل مشكلة كبيرة يعني. وهذا الواقع الاليم الذي نعيشه. فقضية الفتوى تحتاج إلى فقه نص، فهم للنص، بالإضافة إلى فقه الواقع الذي يعيشه الناس، حتى تخرج الفتوى بفضل من الله تبارك وتعالى سليمة ومسددة ومدعمة بالدليل أيضا، حتى لا تكون تبعا لهوى المفتي الذي يفتي وكم الفتاوى ذات البلاوة يعني اللي احنا بنسمعها كل يوم، والتي تؤرق الكثير من الناس وتضعف شأن الأمة وتهوي بها والعياذ بالله. فهذه الفتاوى للأسف الشديد لابد وأن تمحى تماما من ذاكرتنا، وعلينا أن نعود إلى أصل الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة حتى تخرج الفتوى الأصلية الصحيحة التي ينفع الله بها البلاد والعباد.
الحقيقة طبعا شيخنا أنا أعتقد أن الحمل ثقيل على علماء الأمة في الفترة دي بالذات.
نعم.
يعني ما كان يبنى خلال سنوات أعتقد أنه هدم ومحتاج يعاد، فمحتاج فقه. صحيح. ومحتاج رؤية ومحتاج لم الشمل، احنا محتاجين نلم شملنا.
أحسن.
من جديد ونحط ايدينا في ايدين بعض ونقول يلا نبدأ ونحط لبنة جديدة عشان نعيد الثقة في علمائنا حتى في قلوب العوام.
احسنتم استاذنا، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياك واخواننا كلهم من الدعاء الى الله تبارك وتعالى، ان يجعلنا جميعا يعني ممن استعملهم في هذا الباب، لان الناس يحبون من يحسن اليهم ويكرهون من يسيء اليهم، يحبون المتواضع لهم ويكرهون المتعاليه المتعالي عليهم والمستكبر عليهم. فنحن بحاجه بالفعل الى ان نعود الى انفسنا مره اخرى والى اخواتنا واخواتنا من المسلمين في كل مكان، حتى نعود بانفسنا ومجتمعاتنا وامتنا الى اصلها الاصيل الذي قال فيه رب العالمين انما المؤمنون اخوه.
ربنا يكرمك شيخنا. هنطك على طول يا شيخ حسن معلش عشان نروح للدكتور مدحت نكمل بقيه العلماء.
طيب اللي معانا، احنا اتكلمنا في البدايه جزء عقدي مهم جدا، وبعدين اتكلمنا عن بعض سير الشخصيات المحوريه المهمه جدا عند السنه والشيعه. بدات في امور فكريه حاجه تتعلق بالعقيده والسياسه. بدات الامامه عند السنه والشيعه لسماحه الوالد الدكتور علي الثالوث الجبل في هذا الباب، وبعد كده ولايه الفقيه عند السنه والشيعه لاستاذنا الدكتور محمد الزغبي، ولعل بعد انتهاء البرنامج نهديكم ببرنامج اخر اسمه حقيقه معتقد الرافضه مع الشيخ الزغبي، برنامج جميل جدا ومتخصص جدا في هذا الامر.
مش لعل، احنا خدناه خلاص.
هتدفع ان شاء الله نهديكم به ان شاء الله. بعد كده بدات اتكلم بارك الله فيك في امور مهمه عندهم فقهيه، يعني مثلا المتع عند السنه والشيعه للاستاذ الدكتور الشيخ الكبير الدكتور محمد حسن عبد الغفار، لعل كثير من عموم عوام الناس لا يعرفوه، ولكنه رجل باحث متخصص في العلوم الشرعيه من احسن من لقيت. اتكلم عن المتع عند السنه والشيعه. وبعد كده استاذنا الدكتور عبد المنعم ابراهيم اتكلم عن التقيه والخمس. تقيه يقابلك ابو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، يا سلام على عائشه رضي الله عنها، وهو يلعنهم ويقول ان التقيه ديني ودين ابائي كما راوا كذبا وبهتانا عن جعفر الصادق رضي الله عنه. وبعد كده بدانا نتكلم عن ايه؟ عن مصر بلدنا الجميله اللطيفه اللي ينبغي ان نؤمنها جميعا حتى تكون امنه للي ساكن فيها واللي ياتي اليها. مصر واهلها عند السنه والشيعه. احنا بنقول ايه اهل السنه عن مصر؟ كما ذكر في القران الكريم وفي السنه النبويه، ولعلي الدكتور عبد الله فؤاد الله يحفظه هيتكلم،
عبد المنعم،
الدكتور عبد المنعم
فؤاد معانا
الله يحفظه في هذا هيتكلم في هذا الباب،
له برنامج في القناه.
نعم، في هذا في هذا الباب هيتكلم عن مصر عند القران والسنه. فالدكتور الفاضل الشيخ استاذي الدكتور حمدي عبيد تكلم عن مصر واهلها عند السنه والشيعه. احنا بنقول ايه في الكتاب والسنه عن 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 مصر؟ وهم للاسف بيقولوا علينا ايه؟ انا استحي اقول الكلام اللي الشيعه بيقولوا علينا، ويا ما حذرنا وكل المشاهدين عارفين الاحداث كان مين السبب فيها. الشيعه كانت متورطه فيها ولا زالت ولا تدخل اي بلد. وفي كم حلقه قبل كده رفعت بعض الكتب الهدايا وقلت الذي واقولها الان، بعض الهدايا اقدمها للمشاهدين الكرام ان ذكر لي رجل واحد فقط، دوله واحده، دوله واحده تعاملت مع ايران سياسيا او اقتصاديا او دينيا وفلحت وربحت ونجحت. لا يمكن، لا يمكن دولة تتعامل مع من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتفلح ابدا. انا فاكر في ايام دكتور استاذنا الفاضل استاذ هاني في ايام الحرب المصطنعة بين اسرائيل وحزب الله وبعض اخواننا رفعوا اللافتات و كان يزورني في المنصورة انا ذاك الدكتور عبد الرحمن دمشقية، واقول له يا دكتور ده حرب امامنا، يقول لي انا لا اثق ابدا في من يسب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لا يمكن. والايام اثبتت صحه كلامه. وبعد كده بدات اتكلم عن نواحي سياسيه بحته، مثلا الشيعه واليهود. اخونا الباحث الرائع المهندس كما ابو مالك كمال سالم صاحب كتاب صحيح فقه السنه، وبعد كده الشيعه والعلمانيين استاذنا المفكر الكبير الدكتور الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، الشيعه والواقع المعاصر شيخي واستاذ الدكتور احمد النقيب، حقوق الإنسان عند السنة والشيعة لأخي الفاضل المتخصص في هذا الباب أيضا الشيخ أحمد جلال، وآخر حلقتين الحلقة الأخيرة تكلمنا مع أستاذنا الدكتور طه أبو حسين في تغيير القناعات، إزاي هم يقعدوا يصرخوا مضلح فاطمة ويكذبهم والناس تتأثر، يا ده هم عندهم حق، يبقى يكلمك هو بيكذب عليك ولكن من طريقة إلقائه وتأثره وكذبه فيغير قناعات عندك، يغير القناعات الموجودة عندك من قبل. فتكلمنا في حلقة عن تغيير القناعات، وبعد كده تكلمنا عن حلقة مهمة جدا كنت أظن أنها غير مهمة، ولكن بعد اطلاع على الكتاب لقيت أنها من أهم الحلقات، اللي هو نقد كتاب المراجعات لأستاذنا الدكتور علي الثالوث. هؤلاء قوم كذب وقوم بهت تماما، الجد للدكتور طارق البشري الشيخ سليم البشري رحمه الله، كان شيخ الأزهر من عدة سنوات قديمة، لما توفي عليه رحمة الله جم الشيعة قالوا ده الشيخ سليم ده شيعي، ده تناقش مع وهم اللي فين كتاب، كان واحد شيعي جالس مع الشيخ سليم ويسأله أسئلة والشيخ سليم مش عارف يرد عليه، وفي الآخر يقول له ده انت صح. فالشيخ جاد الحق رحمه الله كلف الأستاذ الدكتور علي الثالوث بتأليف كتاب نقد كتاب المراجعات، فسميه الفرية الكبرى، سماه الفرية الكبرى أو نقد كتاب المراجعات. وكذلك الشيخ الدكتور عثمان الخميس رسالة الدكتوراه في نقد أيضا كتاب المراجعات، أثبت هذه الكذبة بكل السبل إن لا تثبت أبدا عندنا، وأنهم قوم بهت وقوم كذب. والحلقة الأخيرة في المشايخ لشيخي ووالدي الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، بعد بقى ما سمعنا كل الحلقات دي هل ينفع نعمل تقارب بيننا وبينهم؟ هل ننفع نحط ايدينا في ايديهم؟ انا بحط ايدي في ايديه يقينا، وهقول عائشه انا اسف يعني زانيه، الصحابه كفار كده عادي خالص يعني، ده هل ده من هل تاريخه ماشي، هل تاريخه يعني يشرف حتى امن هذا الرجل؟ والحلقه الاخيره كانت تجمعيه، كانت مثل برومو عام لكل مشايخنا، جبنا مختصر لكل الحلقات، ده اللي عملته في البرنامج، واسأل الله عز وجل القبول. تعاون معي إخواني في قناة وصال، وبث على عدة قنوات، وأتشرف طبعا أن تكون عند في قناتكم مباركة. صورت في استديوهات الهدى، استديو كان رائع وجميل، كان معي فرق عمل رائع جدا، نتعلم منكم دائما كما ذكرت. بارك الله فيك،
جزاك الله خير دكتور، وإن شاء الله الناس تنتفع ونستفيد من هذا البرنامج القيم اللي إن شاء الله هيتذاع على شاشة قناة أمجاد يوم السبت الساعة 11:15 مساء، وإن شاء الله يبقى إضافة على شاشة قناة أمجاد كما تعودنا.
شكرا
دائما. شيخنا الوقت بيجري،
أنا والله يعني الجلسة معك صراحة طيبة جدا،
ربنا يكرمك،
بس أنا يعني مشفق عليك أولا ثم على إخواننا العلماء الكبار المنتظرين
كتير.
ما شاء الله قمم جلسة
ربنا يكرمك. احنا طبعا بنستغل وجود حضرتك معانا وأساتذتنا، احنا في نهاية كل لقاء بناخد كلمة سريعة لقناة أمجاد، بحيث ان احنا ان شاء الله هنعملها في برومو عام للقناة، فبنطمع يعني كلمة صغيرة لقناة أمجاد.
هو قناة أمجاد طبعا برنامج النسب الخالد، نستطيع أن نقول أنه متفق جدا جدا مع اسم القناة نفسها اللي هي قناة أمجاد، لأننا بحق نحتاج إلى أن نعود إلى أمجادنا من جديد، وإلى تاريخ أجدادنا التليد، حتى نعود بأنفسنا وبأمتنا إلى طريق الجادة وطريق الصواب وطريق الفوز والفلاح والنصرة والتمكين بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يثبت كيان وأمر وحال هذه القناة، وأن تكون دائما في النور، وينتفع بها الإسلام والمسلمون في كل مكان يا رب. ونبارك في جهودك وجهود أخونا الأستاذ محمد صابر والإخوة كلهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك في أمجاد وفي كل من يساهم في استمرار قناة أمجاد. اللهم آمين.
ربنا يكرمك شيخنا. كلمة شيخ حسن بسرعة على قناة أمجاد.
أقول لأمجاد شكرا، وأقول لهاني البنا اللي شرفني إن أنا اتعرفت عليه، إنه عرفني على كوكب وقمر وناس محترمة بتدافع عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لك حاجة جميلة جدا، أنا متأكد كل حرف قاله أستاذنا أبو الذهب العزيز هو ذهب، ويعد حسنة لك في الآخرة. وبشكر أمجاد، وعايز اقول حاجه بعد اذنك، انت اليوم كرمتني وخليتني اقعد مع الناس الجميله دي، فانا كحسن ابو الرخا او مركز الرخا عهد عليا اتكفل بعشر حالات علاج مبعثين من قناه امجاد مهما كانت تكلفتهم على حساب الشخصي من خلال منتجات الرخا، اهداء لامجاد، لان دايما تدينا امجاد في طاعة الله وسنة النبي. والحمد لله عليك. لا أنت مش أهل العبنيد، أنت أهل الولاية
نفسها. كلمة دكتور مدحت طبيعة لقناة أمجاد.
فيك أسأل الله عز وجل أن تكون هذه القناة منارة ومنبر لتجميع العلماء.
أمين يا رب.
كلمة لمشايخي وعلمائي بعد إذن فضلتك وفضيلة شيخنا الكريم وأستاذنا الحبيب. يا إخواننا يا مشايخنا، والله الذي لا إله إلا هو أحذيتكم على رأسي، إن لم تتحركوا الآن وتجتمعوا أنا أراهن على خمسة مشايخ مستقلين ليست لهم مصلحة هنا أو هنا، لابد أن يكون عندكم إدارة أزمات، وتجلسوا بأقرب وقت في أقرب وقت. الشارع لا زال يحبكم ولا زال ينتظركم، إن قلتم للشارع أسكت سيسكت، تحرك سيتحرك، ولكن مجتمعين زي ما ذكر أستاذنا الأستاذ هاني، فتوى من هنا مختلفة فتوى عكسية، وزي ما ذكر شيخي واستاذي وحبيبي واخي الاكبر فضيله الشيخ الدكتور البشبيشي ان واحد يجيب فتوى ولا الاسقاط هيكون خطا. لا، اجتماعكم هيكون فيه الخير وفيه الرحمه للامه كلها. نسال الله عز وجل ان لعل الله عز وجل يوفقك لجمع مشايخنا الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم وفضيله الشيخ العلامه الشيخ ابي اسحاق الحويني وفضيله الشيخ العلامه الشيخ مصطفى العدوي وفضيله الشيخ الدكتور محمد حسام وفضيله الشيخ الدكتور السيد البشبيشي باعتباره يعبر عن الازهر. هؤلاء الخمسه انا اعتبرهم مستقلين، لو جلسوا سويا من اتجاهات مختلفه متقاربه وعقولهم الناس كلها تحبهم ليس لاي واحد فيهم طيار معين هنا او هنا، لو اجتمعوا سيكون فيهم خير كبير جدا للامه. ولعل على يديك
يا رب. جزاكم الله خيرا.
ارد عليه بس ممكن
طب بسرعه
رد
بسرعه. طيب
ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الحسن فيصلح بين فئتين من الناس واصلح لما نتنازل لمعاويه. اسال عز وجل ان يجعل هؤلاء العلماء الافاضل لنا صلاح باصلاح واطفاء نار الفتنه وتوحيد القلوب. ويا رب ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ستتفرق امتي على بدن وصابون وشعبه كلها في النار الفرقة الواحده. يا رب نكون احنا الفرقه
يا رب. جزاكم الله خيرا. اشكرك شيخ سيد اخويا شيخ حسن دكتور مدحت جزاكم الله خيرا. وفي انتظار برامجكم اللي احنا ان شاء الله متاكدين ان احنا هنبقى حريصين على متابعتها مع الساده المشاهدين.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. اعزائي المشاهدين اشكركم وجزاكم الله خيرا. فاصل قصير جدا ونرجع بمجموعه اخرى من اصحاب البرامج على شاشه قناه امجاد. استنونا ما تروحوا.